بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان، لنوضح من خلاله علم البيان وبيان القرآن في إيضاح المفاهيم الجديدة في القرآن الكريم. عنوان حلقة اليوم: علم آدم الأسماء. نوضح لكم فيها الفرق بين الإنسان وبني آدم، الفرق باختلاف الألسنة، الفرق بين تعلم الأحرف وتعلم الكلمات، اللغة العربية وأهميتها بالنسبة إلى اللغات الأخرى، الكلمات المشتركة ما بين اللغة العربية واللغات الأخرى، ثم نظرية اللغة الأدبية والتباديل وأهميتها في إيجاد مترادفات جديدة في اللغة العربية، قلب جذر الكلمة ماذا يؤدي، وأخيراً الفصاحة والبلاغة. في الفقرة الأولى: الفرق بين الإنسان وبين بني آدم. حينما الله سبحانه وتعالى ينسب الإنسانية إلى آدم، آدم المتعلم الذي علم آدم الأسماء كلها، حينما ينسب أبناءه إلى آدم المتعلم يتحدث معهم بالتكريم نسبة إلى تكريم العلم. فقال تعالى بسورة الإسراء الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. أما حينما يتحدث عن الإنسان كإنسان دون أن ينسبه إلى العلم وآدم المتعلم، فيتحدث عنه بأقصى الصفات. مثال: قتل الإنسان ما أكفره، بسورة عبس الآية 17. إن الإنسان لكفور، بسورة الحج الآية 66. إن الإنسان لظلوم كفار، بسورة إبراهيم الآية 34. ومثال آخر: كلا، كلا بمعنى حقا، كلا إن الإنسان ليطغى، بسورة العلق الآية رقم 6. إذن بني آدم مكرم ومتطور أكثر من كلمة الإنسان. وعلم آدم الأسماء كلها. فما هو الفرق بين أن نتعلم أحرف وبين أن نتعلم كلمات؟ القرآن الكريم وجه بأسلوب التعليم. عندنا غالباً عندما نعلم الأطفال الصغار أو عندما نتعلم لغة جديدة نبدأ بتعلم الأحرف. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء، فيجب أن نبدأ بالتعلم بتعلم الأسماء وليس الأحرف ولا الجمل. إذن الأسماء هي الحالة الوسطى ما بين الأحرف وما بين أن نتعلم الجمل. نلاحظ كلمة علم، لم يقل لقن. نحن حاليا في اللغة الأم أو حتى في اللغات الأخرى نلقن الأسماء، لكن كلمة علم أي أعطاه كل المدلولات وكل المعاني لهذا الاسم. مثال: حينما الله سبحانه وتعالى قال لآدم: هذا يسمى ماء، قال له: هذا للشرب، هذا إلى النظافة، هذا يشكل الغيوم، هذا يوجد بصفة السائل والغاز والجليد، وهذا ينبت الزرع. أعطاه إذن، علمه اسم الماء ولم يلقنه اسم الماء بصفة مجردة دون أن يعطيه كل المدلولات. لذلك حينما نعلم الاسم يجب أن نعطي للطفل أو حتى في تعلم اللغات الأخرى كل مدلولات هذا الاسم. اختلاف الألسنة، اختلاف الألسنة، نلاحظ أنه يوجد آلاف من الألسنة واللهجات خلال الكرة الأرضية أو بين الناس. ما هو السبب في اختلاف الألسنة؟ هذه آية من آيات الله، قال تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات. إن الذاكرة في الإنسان أو في الإنسان المولود حديثا قادرة على استيعاب أي لغة يمكن أن نعطيها لهذا الصغير. فالذي يولد في الهندي مثلا حكما يتعلم اللغة الهندية، في إنجلترا يتعلم اللغة الإنجليزية، في تركيا اللغة التركية، في إسبانيا اللغة الإسبانية، في بلاد العرب اللغة العربية حكما يتعلمها وبشكل مباشر. كما أنه بعد فترة قادر ومن ضمن هذه الذاكرة أو هذه البرمجة أن يتعلم عدة لغات حتى وليس لغة أخرى غير لغته الأم. لكن اللغة العربية والله أعلم أن فيها ميزة تختلف عن باقي اللغات الأخرى، فهي الوحيدة التي فيها المثنى، نقول قمران، شمسان، شجرتان. لكن في باقي اللغات نذكر المثنى بصيغة الجمع. فاللغة العربية متميزة عن باقي اللغات بإيجاد المثنى فيها. أيضا اللغة العربية ليس فيها مترادفات، فمثلا في اللغة الإنجليزية عن الاثنى عشر شهر نقول year، أما في اللغة العربية فعندنا السنة، عندنا العام، عندنا الحول، عندنا الحجة. فالسنة فيها تعبير خاص عن المشقة، العام في مكنونها تعطي الرخاء. أما في اللغة الإنجليزية فحينما نقول year يعني لا يمكن أن نعبر أن هذه الاثنى عشر شهرا هي رخاء أو شدة، فهذه إحدى ميزات اللغة العربية. أما في تنويع الضمائر في كل اللغات الأخرى نبدأ بالأنانية، فأقول I am أنا أكون، You are أنت، ثم نتحدث عن الغائب He is. أما في اللغة العربية فتوزيع الضمائر هو أنت أنا، أتحدث عن نفسي في النهاية ولا أبدأ من الكلام عن ذاتي. لذلك الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لكي تكون لغة القرآن الكريم، فقال تعالى في سورة الشعراء الآية 195 بلسان عربي مبين. أما كلمة الذكر فهي تعني الصيغة البلاغية للقرآن الكريم، لذلك في سورة الزخرف الآية 44 يقول تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي أنتم تفهمون هذه الصيغة البلاغية، لذلك جعل القرآن عربيا. ففي سورة الزخرف ذاتها والآية رقم 1 إنا جعلناه قرآنا عربيا. لكن بين اللغة العربية وبين اللغات الأخرى يوجد الكثير من الكلمات التي ذهبت من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. مثال، هنالك أكثر من 175 كلمة عربية صحيحة بلسان عربي مبين ثم ذهبت إلى الشعوب الأخرى، ووردت هذه الكلمات حتى في القرآن الكريم. مثال كلمة الطور ذهبت إلى اللغة السريانية وأصبحت كلمة شهيرة عندهم. كلمة الرقيم بمعنى اللوح ذهبت إلى اللغة الرومية وأصبحت، وعندنا كلمة الرقم الأثرية بمعنى الألواح. كلمة سورة بالسين ذهبت إلى اللغة السريانية. كلمة جهنم ذهبت إلى اللغة الفارسية وتعني عندهم البئر العميقة. كلمة سندس ذهبت إلى الهندية وتعني القماش الرقيق. كلمة استبرق ذهبت أيضا إلى الفارسية وتعني القماش السميك. كلمة مشكات ذهبت إلى اللغة الحبشية وتعني الكوة في الزراع في الجدار. حتى كلمة فردوس ذهبت إلى الفارسية وأصبحت كلمة حديقة. لذلك اللغة العالمية أو بين قوسين التي تسمى الإسبرانتو التي يتعلمها السادة الطيارون لأنهم يذهبون، خاصة الطيارين المدنيين لأنهم يذهبون من دولة إلى أخرى، الإسبرانتو الأفضل أن تكون أقرب ما تكون إلى اللغة العربية من أن تكون في باقي اللغات الأخرى. إذن علم آدم الأسماء ولم يعلمه الأحرف. اختلاف الألسنة هي نعمة من الله لكي تعبر عن مدلول الشعوب، لكن هنالك كلمات مشتركة ما بين كل هذه الفئات. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده لكي نبين نظرية اللغة الأدبية، التباديل وأهميتها في إيجاد مترادفات في اللغة العربية، قلب الجذر الأساسي للكلمة ماذا يفيدنا في اللغة العربية لإيجاد مصطلحات أخرى، وسنوضح إن شاء الله الفرق بين الفصاحة وبين البلاغة. فإلى فاصل قصير. أهلا بكم أعزائنا من جديد. رأينا أهمية تعلم الأسماء، ورأينا كيف أن اللغة العربية هي اللغة المهيمنة على باقي اللغات. الآن بقي أن نتحدث عن نظرية اللغة الأدبية، التباديل وأهميتها في إيجاد مترادفات جديدة حتى في اللغة العربية، قلب جذر الكلمة ماذا يفيدنا، ثم ما هو الفرق بين الفصاحة والبلاغة. قلنا أن القرآن الكريم وأهميته في اللغة له أهمية خاصة. أي إنسان في العالم مهما تكن لغته من اللغات الأخرى قادر وبسهولة أن يحفظ غيباً القرآن الكريم حتى بطريقة التجويد وبطريقة تشكيل الأحرف، لكن إذا أعطيناه أي كتيب آخر بغير لغته لأي لغة أخرى غير اللغة العربية يستحيل عليه أن يحفظه بهذه الدقة. لذلك القرآن الكريم هو أيضاً ذكر للعالمين. نظرية اللغة الأدبية لماذا؟ سنعطي مثال أنه في اللغة الأدبية في اللغة العربية إذا تغير حرف أو أنقصنا حرف أو أزدنا حرف يتغير المعنى كاملاً. فمثلا في اللغة الأدبية عندنا الفرق بين الزمن وبين الزمان، فالزمن هو إحساس شخصي لكل فرد حينما نقول زمن، أما الزمان حينما نقول للناس كلمة زمان فنقصد الزمان المشترك عندهم والذي تقيسه الساعات أو ما يسمى إشارات ضبط الوقت. لذلك حتى في اللغة الأدبية وفي الشعر القديم أعطونا هذا التنويع البلاغي بين الزمن والزمان، فالزمن زمن الفرح يمر سريعا، زمن الحزن والانتظار والغربة يمر بطيئا فيبدو أطول. يقول الشاعر في العصر الأندلسي: إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. فالليل بغيابك طويل وبحضورك الليل قصير لأنه يعطي السعادة. إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك، فأعطانا بطريقة اللغة الأدبية أسلوب رائع لأهمية الزمن. أما موضوع الزمان فيقول الشاعر: تقضى زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعب. إذن ورد كلمة الزمان بشكل صريح. إذن ما هو نظرية اللغة العربية بقضية التباديل وقضية إيجاد الكلمات؟ سنعطي ربما هذا الموضوع للمرة الأولى. في الواقع نجد حاليا صعوبة في إيجاد أو إطلاق مسميات في اللغة العربية على المخترعات والحديث والمكتشفات التي تأتينا بالمئات ومتدفقة علينا. فحتى مثلا كلمة الكمبيوتر قالوا أنه الحاسب مع أنه لا يحسب يعني، فكلمة الحاسب غير متوافقة عمليا أو فكريا مع كلمة الكمبيوتر لأنه جهاز لم يخترعه العرب لكن أتانا. في الواقع سنعطي مثالا طريفا. في اللغة العربية إذا أرجعنا الكلمة إلى جذرها أو إلى أصلها الثلاثي أو الرباعي ثم عكسنا هذا الجذر نحصل على مدلول جديد أو معنى جديد، غالبا ما يكون عكس المعنى الأول. سنعطي مثالين خفيفين. كلمة فرشة بمعنى مد على الأرض، عكسها كلمة شرفة بمعنى الشرفة أو بمعنى العلو، كلمة نهر بمعنى مرر الماء. فقال تعالى في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر، لم يقل أنهار، نهر أي ماء يمر بشكل سلس. عكس كلمة نهر مرر الماء، عكسها رهن، نهر رهن، فالرهن هو حجز الشيء أو الإمساك به. لكن عندنا في اللغة العربية حتى هذه اللحظة، مع احترامنا الشديد لمجمعات اللغة العربية، يقولون هذه المخترعات لم يعني نستطع إيجاد مسمى في اللغة العربية ليشيع بين الناس، فيشيع الاسم كما ورد من مصدره من اللغات الأخرى. يقول حافظ إبراهيم شاعر النيل مدافعا عن اللغة العربية هذه الأبيات التي فيها حكمة، يقول بلسان اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وآية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فنحتاج إلى الغوص في جذور اللغة العربية. وفي هذه الفقرة سنوضح كلمة التباديل بالرياضيات وكيف هي قادرة على إيجاد جذور أخرى ومصطلحات أخرى إلى الكلمات. سنأخذ طبعا التباديل هو الرقم ثم يضرب بالأرقام الأنقص منه. فمثلا إذا أخذنا حروف الشين والهاء والدال، فهذه ثلاث أحرف تباديلها ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، فيعطي الرقم ستة. إذن من شين والهاء والدال يمكن أن نوجد ستة جذور. حتى هذه اللحظة في اللغة العربية نستخدم جذرين فقط أساسيين، وعندنا أربع جذور لم تستخدم حتى الآن. ثم نقول إن لغتنا هي عاجزة عن تنسيق أسماء لمخترعاتي كما قال حافظ إبراهيم. نعطي هذه الفكرة: الشين والهاء والدال، إذا رتبنا الأحرف شهد من الشهود والرؤية، وشهد شاهد من أهلها، عكسها دهش من الدهشة ومن الحيرة. إذن شهد بمعنى أعطى الدليل والبرهان، دهش بمعنى تحير وتلبك وليس عنده مدلول. نستخدم هذين الجذرين، لكن بقي عندنا أربع جذور هي شدها شين دال هاء، وعكسها هدش، لم تستخدم في اللغة العربية حتى الآن، والجذرين الآخرين ها شا دا وعكسها دا شا ها. إذن عندنا شاهد شهد وشهد شاهد من أهلها مستخدمة، عكسها دا ها شا من الدهش وهي أيضا مستخدمة. لكن عندنا أربع جذور غير مستخدمة حتى هذه اللحظة، ونشكو أن اللغة العربية غير قادرة على إيجاد أسماء جديدة. هذه الجذور الأربعة الغير مستخدمة هي شا دا ها، ها دا شا، ها شا دا، ودا شا ها عكسها. إذن اللغة العربية هي قادرة على إيجاد المسميات وقلب الجذر. فمثلا با تا كا تعني قطع إلى أجزاء. قال تعالى على لسان إبليس يخاطب الله: فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، بمعنى قطع بشكل كامل. لذلك يسمى السيف أحيانا الباتك، عكس كلمة بتك كتب، كتب بمعنى جمع الحروف إلى بعضها. إذن كلمة جب أو الجب، الجب هو الذي يجمع الماء وفي الصيف يكون جافا، فأخوة يوسف ألقوه في الجب ولم يلقوه في البئر، البئر فيه ماء دائم. إذن جب جمع الماء، عكسها بج، بجت الأرض الماء أي دفعت الماء. لذلك يجب أن يكون هناك عندنا فرق بين الفصاحة وبين البلاغة. الفصاحة دائما تكون في اللسان. يقول موسى إلى الله سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، حسب ما ورد بسورة القصص الآية 34. إذن الفصاحة تكون في اللسان، ومنه نقول اللغة الفصحى. اللغة الفصحى هي السهلة الفهم، الخفيفة على اللسان، كلماتها ليس فيها كلم يعني حروف كثيرة في الكلمة، وهي سهلة السمع والفهم. لذلك موسى عليه السلام طلب أخاه هارون لأنه أفصح لسانا. نلاحظ هذه، سوف نعطي ثلاث أبيات من الطرافة، أن هذه الأبيات هي خالية من الفصاحة لأن كلماتها غير واضحة. البيت الأول إلى الشاعر امرئ القيس يقول: ولا لآلاء إلا لآلاء لابث، ولا لآلاء إلا لآلاء من رحل. إذن ولا لآلاء إلا لآلاء لابث، ولا لآلاء إلا لآلاء من رحل. وهناك بيت شهير يسمى شلشلة الأعشى. الأعشى هو الشاعر ميمون ابن قيس. شلشلة الأعشى فيها حرف الشين كثيرا في معلقته الشهيرة: ولقد مشيت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول. شاو الرجل الذي يشوي، مشل يحمل، شلول الشواء، شلشل يسيل منه الدهن، شول يترنح سكرانا. ولقد مشيت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول. وأيضا بيت شهير يسمى قلقلة المتنبي يقول: تقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيش كلهن قلاقل. لكن لنرى حاليا بلاغة القرآن الكريم، فالبلاغة تكون في القول. قال تعالى في سورة النساء: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لكن القرآن الكريم استخدم نسب، نقول نسب أحيانا الأكلة إذا كان فيها النسب الموضوعة صحيحة تكون هذا الطعام أطيب، إذا فيه نسبة الملح ونسبة الخضار ونسبة الفواكه ونسبة اللحم بحسب النسب. إذا اختلت النسبة يصبح الطعام غير محبب. فنلاحظ على هذه الآية كمثال من بلاغة القرآن الكريم بسورة هود الآية رقم 48، ونلاحظ كسرة حرف الميم فيها، مع ذلك فيها منتهى البلاغة. وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وعليك، إلى أن يقول: وعلى أمم ممن معك. فنسبة اللام والميم والنون والألف تشكل نسبة 70%. ما أردنا إيصاله لكم من خلال هذه الحلقة أعزائنا، الفرق بين بني آدم المكرم كمنسوب للعلم وبين الإنسان الجاهل، وكيف الله خاطبه باحتقار. الأحرف والكلمات وأهمية تعلم الكلمات والأسماء قبل الأحرف، اختلاف الألسنة وأهمية اللغة العربية لجمع هذه اللغات مع بعضها ولغة الإسبرانتو العالمية، التباديل وإيجاد مصطلحات جديدة وأسماء في اللغة العربية لم تستخدم حتى الآن، قلب جذر الكلمة وماذا يدل. ثم أوضحنا لكم الفرق بين الفصاحة والبلاغة. صلى الله وسلم على أفصح العرب وأبلغهم الذي أوتي جوامع الكلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم، أنزلت القرآن بلسان عربي مبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذي نزل على عبده الكتاب، وسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات.
Do, do, do.